المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نعوذ بك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشهوات إلى الشبهات. اللهم لا أكون وإخواني مستكثري حجج كالباحث عن حتفه بظلفه وكالجادع أنفه بكفه فنلحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، إن العلم ممدوح بكل لسان محمود بكل لغة، كيف لا وقد رفع الله درجات أهله، فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل جعل الله عز وجل صيد الكلب المعلم حلالا وصيد الكلب الجاهل هبرا. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وإن في القرآن العظيم لآيات كثيرة لفضل العلم وأهله. وأما السنة ففيها الكثير الطيب، فمنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب فصار صاحب المال محمودا لما أنفق ماله تبعا لقانون العلم. فلا يعلم المرء الحق من الباطل إلا بالعلم. وأيضا من الأحاديث التي تدل على فضل العلم وأهله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أيضا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلكم أن تتصوروا معاشر الإخوة والأخوات كم من الحسنات تسجل في صحائف أهل العلم، والكلمة الواحدة قد يهتدي بها ألوف من البشر. لذلك لا نعلم عملا أنفع لصاحبه من تعليم الناس العلم. لذلك كان أهله هم الملوك على الحقيقة، وإن كانوا بلا تيجان، وربما غبطهم الملوك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إننا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. بل هناك أعظم من ذلك معاشر الإخوة والأخوات، كلام أو قصة حكاها ابن العميد. أتعلمون من ابن العميد؟ ابن العميد هذا أشهر من تولى الوزارة. يقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة تعدل حلاوة الوزارة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرته، فكان الطبراني رحمه الله تعالى يغلبه بكثرة حفظه والجعابي رحمه الله تعالى يغلب الطبراني بثقمته وذكائه، هذا بحفظه وذاك بذكائه، حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي متنظرا على صاحبه مستعليا عليه بفضل العلم، قال: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال: هات. فقال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، حدثنا سليمان بن أيوب، وساق حديثا. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه أبو خليفة، فخذه عني عاليا. فخجل الجعابي: يا لشرف العلم، ويا لشرف أهله، ويا لعلو منزلتهم. خجل الجعابي لما قال له الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، يعني أنا شيخ شيخك في هذا الإسناد، فدعك من أبي خليفة وخذه عني عاليا. يقول ابن العميد: فاستحى الجعابي. يقول: فوددت أن الوزارة لم تكن، وكنت أنا الطبراني، وفرحت كفرحه. لما سكت هذه المقدمة وهي لا ضير، إذ أننا بصدد الكلام عن الرقائق. وأنا أشكر حقيقة شيخنا الكريم الشيخ أحمد الغازي على أنه اختار لي هذه المادة بالذات، لأن قلوبنا قد قست، ومعلوم أن العلوم الشرعية علوم مادية تجعل على القلب راني، لا أقول راني الذنوب والعياذ بالله، ولكن راني يصيب القلب القسوة، فلا بد من أشياء توقفها. وهذا كان عهد السلف، وأنتم تعلمون أن الإمام أحمد كان كثيرا ما يحب الرقائق، ولقد دخل عليه ذات يوم عالما من العلماء وشاعرا من الشعراء، فقال: يا إمام، ألا تنظر فيما نظمت؟ فقال: أسمعني. قال: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فقال أحمد: أعد أعد. فأعاد عليه. قال: فقام فدخل حجرته وهو يمسك بلحيته ودموعه تنسكب على وجنته وهو يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. نعم، وإن أمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما خرج لطلب العلم قالت: يا سفيان يا سفيان، إذا العلم، اسمعوا بارك الله فيكم، إذا العلم لم يقربك من الله خشية فإن وباله عليك. نعم، العلم فتنة لأهله، ومن أراد أن يستبصر هذا الأمر فارجعوا إلى كلام الذهبي رحمه الله تعالى في أحمد بن يوسف المصري، كان عالما جليلا، وقد طرد النسائي من جلسته. النسائي ذهب لأحمد بن يوسف المصري ليطلب على يديه العلم، فطرده فضعفه النسائي. الذهبي يقول ايه؟ بيقول عن أحمد بن عيسى المصري، قال: وكان عالما كبيرا إلى غير الأوصاف التي وصفها به الذهبي، ولكن قال كلمة شيء، قال: ولكنه كان مدثر برداء الكبر، كان مدثر برداء الكبر. فالرقائق إخواني وأخواتي هي التي تجعل طالب العلم لا يدثر بدثار الكبر. ليه؟ لأن الرقائق بمثابة إنذار، يقال هنا: انتبه، قف قف، أنت ما حصلت شيئا، قف علامة تتكبر، قف، هل أردت بعملك وجه الله؟ قف 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 قف. هذا هو عمل الرقائق. لذا والله أرى أن حضور درس الرقائق أهم بكثير لطالب العلم من أي شيء آخر. وكتاب فتح الغفور لأسباب انشراح الصدور لسماحة شيخنا أبي حفص سام بن العربي حفظه الله تعالى وقال: كتاب قلت لشيخنا وهو عندي يوم الأحد الماضي حينما كان يعطي الدرس على غرفتكم هذه المباركة من عندي، قلت له: يا شيخنا، إن هذا الكتاب لا يكفي شرحه إلا في مجلدات، يحتاج إلى مجلدات. لقد ذكر الشيخ من أسباب انشراح الصدر التوحيد، وذكر من مشاهد التوحيد الإخلاص، إذن نحتاج إلى الدخول في العقيدة والكلام عن التوحيد وعن مشاهد التوحيد وعن الإخلاص والمحبة والمتابعة. لذا فعلم الرقائقي يشمل علوم السنة. وفي هذا الكتاب الذي أسماه شيخنا بفتح الغفور بأسلم شرح الصدور، وأسأل الله أن يكون كذلك وأن يشرح الله بها بهذا الكتاب صدورنا جميعا للحق وللعلم وأن يرفعنا به أعلى الدرجات، اللهم أمين. في هذا الكتاب سندخل في كثير من علوم السنة، لكن سائلا الله عز وجل أن يوفقني وأن يجنبني الزلل في حواشي على هذا الكتاب. فانظروا إلى ابن العميد كيف وصف قصة بين الطبراني سليمان بن أيوب وبين الجعابي رحمه الله تعالى، وقد ذكر الذهبي في السير قصة أطرف من هذا عن أشعث بن شعبة المصيصي قال: قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك، يعني انصرف الناس خلف ابن المبارك، فتقطعت النعال يعني ازدحم عليه الناس، وارتفعت الغبرة فأشرقت أم ولد لأمير المؤمنين من برج. أم ولد يقال أم ولد للجارية التي وقع عليها سيدها فأنجبت ولدا تسمى بأم ولد. ولما تسمى بأم ولد؟ لأنها لا تكون تركة بعد موته، أي تعتق بسبب ولدها بعد وفاة سيدها، لذا سميت بأم ولد. قال: فأشرقت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، من قصر الخشب، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. يعني رأت الناس ملتفين حوالين ابن المبارك ولم يلتفوا حول أمير المؤمنين، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بالشرط والأعوان، والسر في هذه الحشمة التي يحظى بها أهل العلم ويحرمها الملوك أن أهل العلم اقتفوا آثار الرسل فبدلوا الهدى مجانا بلا أجر، وأنفقوا أوقاتهم لإصلاح معاش الناس ومعادهم، فثبت لهم في القلوب محبة فانقادت لهم وسلمت مفاتيحها لكلامهم. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قبل أن ندخل إلى كتاب الشيخ أحببت أن أتكلم عن بعض الأمور، وإن يعني أكثرت فثلاثة أمور لا غير. الأمر الأول سأتكلم عن آداب طالب العلم مع شيخه. ينبغي على طالب العلم أن يتواضع لشيخه الذي يعلمه، كما قال القائل: العلم حظ للفتى المتعالي كالسيل حظ للمكان العالي. فينبغي لطالب العلم أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. قال الشافعي رحمه الله: وما أعظم ما قال، قال: أهين، تدبر معي أخي الكريم، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. الله أكبر، يعني أهين نفسي لأهل العلم. ليه أهين نفسي؟ لأنهم يكرمون هذه النفس، فبإعطاء العلم وبتعليمي وأن يكون عندي علم أرتفع به على أقراني ويشار إلي بالبنان بسبب هذا العلم، وإن كنت قصدت به وجه الله لا يمنع أنك سترفع وأن سيكون لك شأن بين الناس، كما قال ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. نعم، لن تنال حلاوة العلم حتى تذق ذل التعلم. لا بد أن تذل بين يدي شيخك، وأن تتحمل جفوته، وأن تتحمل شدته، وأن تتحمل مرارة التعلم. فأنت تلميذ، أنت طالب تحت يد الشيخ، لا تلح عليه فيضجر، ولا تحد النظر إليه فيغضب، ولا ترفع عليه الصوت فتحرم بركة علمه. نعم، وينبغي أن ينظر الطالب معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته. ليه؟ فهذا أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. خلاص، يبقى لا بد عليك، ولا بد عليك أختاه، أن تعتقدي كمال أهلية هذا الشيخ ورجحان عقله على أكثر طبقته، حتى تستطيع أن تنتفع به، وحتى تستطيع أن تنتفع بشيخه. فإنك إن ظننت أن الشيخ الفلاني في المكان الفلاني يقول كلاما أحسن من شيخك، ما استفدت من شيخك، استنقصته. وكما يقول الشاعر: وكل عيب وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. خلاص. لذا كان بعض السلف رحمه الله تعالى إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، أنفق شيئا لله، ثم قال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. الله أكبر. هكذا كانوا يطلبون العلم، وهكذا كانوا يحترمون المشايخ ويوقرون علماءهم. نعم، يتصدق حتى يتقبل الله منهم، ثم يقول: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. قال الشافعي رحمه الله في إظهار الأدب مع المشايخ، قال: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يعني كنت أتصفح الورقة بالراحة خالص، علشان الإمام مالك ما يسمعش صوت الورقة فيضجر أو يؤذى، وهذا من كمال الأدب. بل قال أحمد بن حنبل: بخلف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. هكذا أمرنا. وقال الربيع، هو أحد تلاميذ الشافعي: إنما أذكر أقوالهم وأصف أحوالهم لأنهم وصلوا إلى المجد بأدبهم. نعم، قال ربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، ما استطعت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة للشافعي. وفي وصية جامعة لعلي رضي الله تعالى عنه قال: من حق العالم عليك، اسمع، أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك. أما تدخل على القوم وتسلم عليهم، يعني في مثل غرفتنا هذه، أنت دخلت فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلمت على الجميع. ينبغي أن تتأدب مع شيخك فتخصه بالسلام دون غيره، فتقول: السلام عليك شيخنا ورحمة الله وبركاته، ثم تدعو لشيخك بدعاء فيه توقير ويظهر منه الاحترام، وأن تذل بين يدي شيخك لتعز بعلمه إن شاء الله تعالى. قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، يعني لا تكلم أحدا سرا وتتناجى بعيدا عن الشيخ، ولا تأخذ بثوبه. كانوا قديما إذا أرادوا شيئا من الرجل يجذبون ثوبه، كقول أنشدك الله. قال عليه: هذا ليس أدب مع شيخك ولا مع معلمك، أن تساويه بالناس فتجذب ثوبه كجذب أي أحد. وهذا واضح معاشر الإخوة، انظروا إلى أدب الصحابة. في لما ذهب المغيرة ابن شعبة وكان آنذاك على الشرك، لما ذهب يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ذهب إليه ماذا صنع المغيرة؟ أقصد عفوا عروة بن مسعود الثقفي. نعم، لما ذهب عروة بن مسعود الثقفي وكان على الشرك وذهب يفوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ماذا صنع عروة؟ عروة كان يقارب النبي صلى الله عليه وسلم في السر، هذا شيء. الشيء الثاني هو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرى نفسه رأسا برأس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصنع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع مع الآخرين إذ هو على الشرك. فكان يمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه رجل ملثم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أخر يدك عن لحية رسول الله وإلا لا ترجع إليه. ليه؟ لأنهم تعودوا الأدب مع معلمهم صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر عروة في الناس فيرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا على وضوئه، فتسقط قطرة منه على الأرض، وما سقطت شعرة منه إلا سقطت في يد أحدهم، وما تنخم نخامة فسقطت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، وما كانوا يحدون النظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يرفعون الصوت عنده، وما أمرهم بأمر إلا ابتدموه. هكذا ينبغي أن يكون الطلاب مع شيخهم، فإن العلماء ورثة الأنبياء. لابد أن تجل العالم، أنت تجل العالم لا لشخص العالم، إنما للعلم الذي يحمله في صدره ولقرآن أو كلام رب العالمين الذي يحمله في صدره، فلقد رفع بهذا العلم. فأنت إذا وقرت شيخك لا توقره لشخصه، إنما توقره لعلمه الذي حظى به. يقول علي رضي الله تعالى عنه: ولا تأخذ بثوبه ولا تنح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته. طبعا أنا أعطف على الكلام السابق، هذه الأفعال معطفة على الفعل الأول تسلم، لأنه منصوب بأل، فعل مضارع منصوب بأل، فكل هذه الأفعال منصوبة تبعا لهذا الفعل معطوفة عليه. ولا تنح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وينبغي عليك أخي الكريم وأختاه أن تؤدوا حقوق المعلم عليكم، فإن من حقوقه أن تتحروا رضا المعلم، وإن خالف رأيكم فإنما هو يرضي ربه، فارضوا ربكم به وعليه. فلا ينبغي أن تفشوا لمعلمكم سرا أو أن تغتابوا عنده أحدا، وينبغي أن تردوا غيبته إذا سمعتموها، فإن عجزتم عن رد غيبة شيخكم ففارقوا المجلس في الحال، فإن هذا من حقوق المعلم عليكم. وآهن ممن ينقل السوء ويسعى بالنميمة بين أهل العلم ويقطع رحمهم الموصولة، وكثير هؤلاء فينقل كلام الشيخ الفلاني إلى الشيخ الفلاني، وقد خالف الشيخ هذا أخاه في مسألة فيقول لقد سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا. كنت عند شيخنا المبارك الشيخ أحمد العسوي أبي عبد الله حفظه الله تعالى وشفاه، وهو أحد مشايخي ومن يعني آنست بجلسته كثيرا وتدرست على يديه زمنا طويلا، كان يقول لي أو يقول لإخواننا الذين معه: إذا جئنا نسأله عن مسألة سمعناها من المشايخ أن نقول بهذا اللفظ، سمعنا الناس يقولون أو سمعنا بعض الأفاضل يقولون، فإن ذكرنا اسم الشيخ عنده والله من يجيب على المسألة ويقول لست أنا بمن يخالف إخوانه. الله أكبر. انظروا لأدب الشيخ أحمد العسوي حفظه الله تعالى ورعاه وأبقاه ونفعنا بعلمه، اللهم أمين. الشيخ آية في الأدب، وكملت له مسألة الأدب ومسألة العلم فيما أعلم والله أعلم. الشيخ كان ينهى عن أن يذكر أخاه في مجلسه، فيقال مثلا الشيخ سامي العربي أبو حفص حفظه الله تعالى يقول في المسألة كذا، إذا كان الشيخ يخالفه سكت وما نطق ويقول قلد الأدين والأعلم. انظروا لوراء الشيخ، هكذا نريد أن نتعلم معاشر الإخوة والأخوات. فوالله لا حظ لأحد في العلم حرم الأدب، لا حظ لأحد في العلم حرم الأدب. وكما قالوا تأدب قبل أن تتعلم، فإنك لن تنال من العلم طرفا إذا لم تنل من الأدب أطرافا. تأدب قبل أن تتعلم، فإنك لن تنال من العلم طرفا إذا لم تنل من الأدب أطرافا. ومن الأدب ألا يدخل على الشيخ بغير إذنه، ومن الأدب ألا يخاطب الشيخ بداء الخطاب وكافي الخطاب، ومن الأدب ألا ينادى الشيخ من بعيد، ألا ينادى الشيخ من بعيد، وألا تسميه في غيبته باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيم. حاضر. كان يقول قال الشيخ أو قال العالم أو قال الأستاذ وغير ذلك، وعليه أن يصبر، فلن ينال العلم إلا بذل النفس، فيصبر على شدة شيخه به، فإنما يريد الشيخ به الخير من حيث لا يدري. قال ابن جريج رحمه الله تعالى: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء رحمه الله إلا برفقي به، يعني بذلي بين يديه. وألح ابن حبان رحمه الله تعالى على ابن خزيمة في مسألة ما فقال: اغرب عني يا بارد. قال ابن خزيمة لابن حبان: اغرب عني يا بارد. فكتبها ابن حبان رحمه الله تعالى ورحم ابن خزيمة كتبها وقال: لقد قال لي تنحى عني يا بارد. فانظروا إلى أدب حولي الفاضل مع مشايخ. كذلك من الأدب مع الشيخ التحلي بأدب مجلس العلم. فينبغي على طالب العلم أن يدخل على معلمه وهو كامل الهيئة، فارغ القلب من الشواغل، متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب إذا كان من الرجال وظفر وإزالة كريه رائحته، ولا يتخطى رقاب الناس بين يدي شيخه إلا أن يدعوه، بل يجلس حيث انتهى به المجلس، إلا أن كما قلت أن يصرح له الشيخ بالتقدم. وقلت أنه يسلم على الموجودين عامة ويسلم على شيخه سلاما خاصا فيه زيادة الإكرام. وينبغي على طالب العلم أن يبكر للمجلس، لمجلس الشيخ، هذا أدب. فلا ينبغي على طالب العلم أن يدخل بعد شيخه إلا بعذر أو ضرورة. وينبغي أن لا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، وأن يتكلم مع أحد في وجود شيخه إلا إذا سمح له الشيخ، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه. وهناك مسألة وعمت بها البلوى، هذه المسألة أننا نرى بعض الطلاب الذين حرموا الأدب إذا تكلم الشيخ في مسألة هذا الطالب يعرفها تعجل الطالب وابتدر شيخه وسبقه، وهذا من سوء الأدب. لا، بل إذا سمعت شيخك يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو وأنت تحفظها، فعليك أن تصغي إليه إصغاء من لم يحفظها، فهذا آدب مع شيخك، فهذا آدب. أما عن أدبك في سؤالك للشيخ، ينبغي أن تسأل الشيخ عند طيب نفسه وفراغه، أن تسأله عند طيب نفسه وفراغه. يعني طيب نفسه يعني أن يكون الشيخ مرتاح متأهلا. كان يقول مثلما قال شيخنا أبو حفص حفظه الله تعالى في اللقاء الماضي يوم الأحد: ابعثوا إلي بالأسئلة أو اكتبوا الأسئلة أو أنا أنتظر الأسئلة. فهذا الشيخ طيب النفس الآن، إذ هو عنده استعداد لأن يجيب على الأسئلة. طيب، إذا كتبت سؤالا وتجاوزه الشيخ ثم كررته مرة ثانية وثالثة ورابعة، فاسكت فإنما أراد الشيخ ألا يجيب على هذا السؤال، وهذا نحن أمرنا، إما لعلة عند الشيخ أنه لا يريد ربما هذا السؤال يثير فتنة أو يفرق أمرا أو يشتت من معك، وإما أن هذا السؤال لم تكتمل مادته عند الشيخ خلاص، فإنه ينتظر. فإن قال الشيخ دعني حتى أراجع المسألة فبه نعمة، وإن سكت الشيخ فمن الأدب أن تسكت أنت أيضا، وعليك أن تتلطف في سؤالك لشيخك وأن تحسن الخطاب له في السؤال، وعليك أن لا تستحي من السؤال عما أشكل عليك، بل استوضح أكمل استيضاح. فكما قال علماؤنا من رق وجهه وجهه من رق وجهه رق علمه، يعني من استحي خف علمه ليس عنده علم، ومن رق وجهه عند السؤال ضرر نقصه عند اجتماع الرجال. إذا أنت استحيت أنك تسأل اليوم غدا تجلس بين الرجال أو بين طلبة العلم في اجتماعات الرجال واجتماعات طلبة العلم فتجد نفسك عاريا عن العلم، إذ ممكن أن تصار المسألة التي كنت تود أن تسأل فيها ولم تسأل شيخك فيها فتصار، فتجلس كالأرنب في البحر خلاص. فاسأل شيخك، فكما يقال ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. وإذا قال لك الشيخ أفهمت فلا تجيبه بنعم حتى يتضح لك المقصود إيضاحا جليا لئلا تكذب ويفوتك الفهم. قد يستحي بعض الناس الشيخ يقول مفهوم المسألة يا إخوان فيقولون نعم ويتعجلون بقول نعم، ويستحي أن يقول الشيخ قاعد لا لا، ليس هذا من الأدب في شيء، بل هذا من نقصان العقل، هذا ناقص العقل، بل استوضح الشيخ، فإنما جلس ليعلمك، فإذا جلس لتعليمك فينبغي أن تستفرغ كل ما عند الشيخ إذا كان بطيب نفسه وإذا كان مرتاحا لذلك مستقر لذلك. طالما أن الشيخ يقول مفهوم يا إخوان فهو يريد أن يستوضح منك، فأنا نقول مفهوم ثم تأتي بعد ذلك ولا تجيب على الأسئلة، أو تأتي بعد ذلك ولا تعرف المسألة وقد جاء إليك خمسها أو ربعها أو نصفها وتهى عنك بقيتها، فأنت أسوأ طالب علم. ليه؟ لأنك سرقت نفسك ولم تسرق غيرك، سرقت نفسك. هذا يعني ما أحببت أن ألقيه عليكم من الأداب، وإن لم أدخل في كتاب الشيخ اليوم فلا حرج عندي من أن أوصل هذه المسائل فإنها ستنفعكم، لا سيما وأنتم في بداية الطلب، وهذا العلم تعلمناه من مشايخنا الذين أسندونا أو أجازونا أو الذين لم يجيزونا، فيعني من مشايخي الذين تدمست على يديهم في مسألة الأدب كما قلت لكم أبي عبد الله الشيخ أحمد العيسوي حفظه الله تعالى وشفاه، هذا الشيخ كان يضع منهجا شديدا لطلب العلم. أقسم بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لقد مكثت عند الشيخ من الساعة 8:30 تقريبا إلى قرب المغرب لم أتذوق طعاما ولم أستطع أن أترك الشيخ، وكان الشيخ طالب مننا أو طالب مني بالأخص أن أسمع المعلقات العشر لأحد طلبته، وكنت في بداية الطلب، وكان قد فرض علينا منهجا قاسيا، احمدوا الله عز وجل أنه لا المشايخ يأتون إليكم وأنتم في بيتكم، والله لقد كنت أخرج للشيخ في بعض الأوقات من بعد الفجر وبيني وبين الشيخ صفا، وأركب في سيارة مواشي أعافكم الله حتى أصل إلى الشيخ، فالحمد لله قد رزقكم الله عز وجل بهذه الغرفة الطيبة المباركة التي أسأل الله أن يجعلها في موازين حسنات من قام عليها وفي موازين حسناتكم أيضا، وأن يجعل مشايخنا الكرام يعني يؤجرون من وراء هذا الأجر العظيم. المشايخ الآن يأتونكم فلتضيعوا هذه الفرصة، وأحببت أن أقول هذا الكلام لأن التعامل خلف الشاشات لا يورث الأدب خلاص، لأن الطالب قد يتعلم سوء الأدب أعزكم الله لأنه لا يرى شيخه ولا يتلمس على يد شيخه مباشرة، فيرى سمته ودله وهيئته. كنا نجلس أمام المشايخ فنستحي ونرى أدب الشيخ ومعاملته مع الناس واحتكاكه مع الناس، كيف يتكلم، كيف يمشي، كيف يبتسم، كيف ينظر المسألة، كيف يتعامل مع الدليل، كيف يتعامل مع طلابه، فهذا الأمر أنفع. طيب لا نستطيع أن ندرك هذا، فإذ ببعضنا أو كلنا من شتات لا يستطيعون أن يدوم شيء. الحمد لله أن هذه الوسائل الحديثة قد قيضها بعض إخواننا في مسألة تيسير العلم. فأنا أقول من الواجب عليكم الالتزام في الحضور والالتزام مع المشايخ، وأن تسألوا المشايخ بقدر وسعكم حتى تستبينوا أمركم. أسأل الله عز وجل أن يعلمكم ويفقهكم في دينكم. المسألة الأخيرة هي مسألة من أين نبدأ، من أين نبدأ، كيف نبدأ طلب العلم. وطبعا هذا الكلام لا يتكلم فيه مثلي، فلا أساب مسمارا في لعن مشايخنا أمثال شيخنا الشيخ حمادة حفظه الله تعالى، أمثال شيخنا أبي حفص، وشيخنا إيهاب صفوت، وشيخنا حمد الطاهر، وشيخنا محمد الدكتور محمد الشاوى وغيرهم حفظه الله تعالى. طبعا ليس مثلي يتكلم في هذا، ولكن من باب أن أذاكر مع إخواني وأن أراجع أمري. اسمع أخي الكريم، لابد لك من منهجين تمضي معهما ويمضيان معك، لا ينفك أحد هذا المنهج عن الآخر. عندك منهج في تلقي العلوم الشرعية ومنهج في التربية. المنهج في تلقي العلوم الشرعية هذا ما سيصنعه علماؤنا ومشايخنا معكم، أما المنهج في التربية فأحتسب أن أعاونكم فيه وأن أتأدب معكم وأتعلم معكم الآن الأدب وفي اللقاءات المقبلة إن شاء الله تعالى. منهج في تلقي العلوم الشرعية ومنهج في التربية، وعندنا أصول المنهج ثلاثة: التوحيد والاتباع والتزكية. وهذا اشتق من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالكتاب والحكمة يندرج تحتهم أو تحتهم يندرج تحتهم التوحيد والاتباع، والتزكية هي تعلم الآداب وتعلم فقه النفس. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا واضح أخي الكريم، واعلم أنك في عبادة، ولقبول العبادة شرطان: إخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقليل من قالوا: قولوا لمن لم يكن مخلصا لا تتعنى، قولوا لمن لم يكن مخلصا لا تتعنى. أسأل الله العظيم جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. أما عن التعريف بكتاب شيخنا حفظه الله تعالى بحفص سامي العربي، وهو المسمى بفتح الغفور بأسباب انشراح الصدور، التعريف به: هذا الكتاب قام على 12 سببا أو قام على 12 سببا من أسباب انشراح الصدر. السبب الأول التوحيد، السبب الثاني ذكر الله تعالى، السبب الثالث اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، السبب الرابع العلم، السبب الخامس الصلاة، السبب السادس قيام الليل، السبب السابع الشجاعة، السبب الثامن السخاء والإحسان إلى الخلق، السبب التاسع إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة، السبب العاشر الصبر على البلاء والرضا بالقضاء، السبب الحادي عشر الدعوة إلى الله، السبب الثاني عشر ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. ثم خاتمة للشيخ، وقد تقدم الشيخ في مقدمة كتابه بالكلام عن أنواع السعادات والكلام عن فطرة الإنسان على طلب المنافع ودفع المضار. هذا هو خلاصة كتاب الشيخ حفظه الله تعالى. فإني أسأل الله عز وجل أن يعينني على شرحه وذكر الحواش على هذا الكتاب، وأن يسلم لي صدوركم وعقولكم وقلوبكم، وأن يجعلني مخلصا. فوالله لو لم أكن مخلصا لضاع الكلام وضاع العلم، وما استفدتم بشيء وسقطت من أعينكم هذا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب شيخنا الحبيب رضا، جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وتقبل الله منكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، اللهم آمين. كنت شيخنا يعني صراحة الوقت يعني معكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم، ويعني نراكم قد يعني ما أكملتم ربما الساعة، نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منكم. فشيخنا يعني أو الشيخ حمادة موجود معنا الآن، فجزاكم الله خير. لو الإخوة عندها أي استفسارات أو شيء، الله يتقبل منكم يا رب، الله يتقبل منكم. بس إحنا فتحنا إن شاء الله الكتابة إن شاء الله للإخوة بإذن الله تعالى. بس الإخوة لو تسأل الشيخ في المادة إن شاء الله جزاكم الله خير. أما الأسئلة الخارجة إن شاء الله يعني نجيب عليها في وقت آخر إن شاء الله. الأخ محمد، المحاضرات تعاد على مدار الأيام، المحاضرات تعاد على مدار الأيام إن شاء الله. فنترك المجال للأسئلة.